أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الكلام في الدرس الثاني الأمور المتعلقة بكتاب الأيمان وهي هو الحال. وصلنا إلى هذه العبارة، قال: ولا تنعقدوا من الولد مع والده إلا بإذنه، وكذا يمين المرأة والمملوك. الولد إذا حلف على عمل، على فعل أو على ترك فعل، واضح، بحضور الوالد أو مع عدم حضور الوالد، لا تنعقد يمينه إلا بإذن الوالد. طبعا بلا فرق بين أن يكون الولد صبيا أو بالغا، حتى الولد البالغ لا تنعقد يمينه إلا بإذن الوالد. وكذا الزوجة لا ينعقد لها يمين إلا مع إذن الزوج، واضح. وكذا المملوك لا ينعقد له يمين إلا مع إذن المالك المولى. هذا إذا كان الحلف على فعل مباح، واضح، أو مثلا فعل مستحب أو فعل مكروه. أما إذا كان اليمين من الولد أو من الزوجة أو من المملوك على فعل واجب، كما لو قال الولد أو الزوجة أو المملوك: والله لأصلي الصلاة المفروضة في هكذا، أو على ترك قبيح، مثلا على ترك: والله سأترك شرب الخمر، والعياذ بالله. في هكذا حالة ينعقد اليمين حتى لو لم يأذن الأب، حتى لو لم يأذن الزوج، حتى لو لم يأذن المولى ينعقد اليمين، واضح. الدليل على هذا على عدم انعقاد اليمين إلا مع الإذن خبر ابن القداح عن الإمام الصادق سلام الله عليه، حيث يقول، يعني الإمام: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده. قال: ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه، وكذا يمين المرأة، يعني مع زوجها، لا تنعقد إلا بإذنه، والمملوك، يعني لا ينعقد يمينه إلا بإذن المالك، إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح، فإنه في هذه الحالة ينعقد حتى بدون إذن الوالد والزوج والمالك. ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب والزوج والمالك حل اليمين. عندما نقول أن هذه اليمين بدون إذن الوالد والزوج والمالك لا تنعقد، معنى أنها لا تنعقد أصلا، ينعقد اليمين، لكن الوالد بالنسبة للولد، الزوج بالنسبة للزوجة، المولى بالنسبة للمملوك يتمكن أن يحل هذه اليمين. هذا هو المقصود، مو أن اليمين أساسا لا تنعقد، لا تنعقد اليمين، لكن للوالد والزوج والمولى حل هذه اليمين، يحلها، واضح. فعندئذين يسقط اليمين، يعني عندئذين لا تجب، إذا أراد مثلا الولد أو الزوجة أو المملوك أن يفعل الفعل الذي حلف على تركه، يجوز له أن يفعل ذاك الفعل، واضح، بعد حل اليمين. ولو حلف أحد الثلاثة، يعني الولد والزوجة والمملوك، في غير ذلك، يعني إذا لم يكن حلفه على فعل واجب أو على ترك قبيح، بل كان فعلا على مباح مثلا، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة. ولو حلف بالصريح وقال لم أرد اليمين، حلف حلفا صريحا قال والله لا أزور زيدا، وقال لم أرد اليمين قال لم أكن قاصدا اليمين، واضح لم أكن ناويا لليمين. يقبل منه هذا أو لم يقبل؟ يقول يقبل منه ويدان بنيته، يعني هو مع ربه. فإذا كان في الواقع قاصدا الحلف قاصدا اليمين فيجب عليه أن يوافق اليمين فلا يزور زيد، فإذا زار زيد فيتحمل حرام. وإذا كان في واقعه هو بينه وبين الله، إذا لم يكن قاصدا اليمين فيجوز له أن يزور زيد. النظر الثالث في متعلق اليمين، وفيه مطالب. الأول، لا ينعقد اليمين على الماضي. اليمين على الماضي لا ينعقد، واضح. سواء كانت اليمين نافية، كما إذا حلف والله لم يسافر زيد، أو مثبتة كما إذا قال والله سافر زيد. اليمين سواء كانت نافية أو كانت مثبتة، ما دامت اليمين على الماضي هذه اليمين لا تنعقد، ولا تجب بالحنث فيها الكفارة، واضح. يعني إذا كانت اليمين قد حنث فيها، المقصود حنث فيها يعني خالفها، كما إذا كانت اليمين كاذبة، واضح، لم تجب الكفارة، لم يجب عليها أن يدفع كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين مخصوصة بيمين العاقد، ويمين على فعل أو لكن زمان المستقبل. ولو تعمد الكذب، يقول حتى كان عمد الكذب فهو تحمل الحرام، تحمل الإثم، لكن كفارة ما بي على مخالفته، وهي تسمى يمين الغمس، الذي هي الحلف على الماضي على فعل أو ترك في الماضي مع تعمد الكذب. طبعا إنما سميت يمين غموس كما في الروايات لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وإنما تنعقد على المستقبل. اليمين تنعقد على المستقبل، لكن يشترط في متعلق اليمين أن يكون أحد أمور ستة. في متعلق اليمين يشترط أن يكون واحد من ذن الأمور الستة، إما أن يكون واجبا كما إذا حلف على الصلاة اليومية، على فعل الصلاة اليومية، هذا الحلف ينعقد لأنه حلف عاقد متعلق اليمين في المستقبل، والمتعلق أمر واجب. أو مندوبا كما إذا حلف على الالتزام بتسبيحة الزهراء سلام الله عليها بعد الصلاة، تسبيحة الزهراء مستحبة فهو يحلف على فعل مستحب. أو ترك قبيح، يعني ترك حرام أخروي، كما إذا حلف على ترك شرب الخمر، واضح. وشرب الخمر أمر قبيح، أمر حرام، مكروه للشارع، مبغوض للشارع، فهو قد حلف على ترك هذا القبيح، على ترك شرب الخمر، أيضا اليمين تنعقد. أو ترك مكروه كما إذا حلف على ترك فرقعة الأصابع في الصلاة، فرقعة الأصابع يعني أن يطب أصابع داخل الصلاة، هذا أمر مكروه، فإذا حلف على ترك هذا المكروه اليمين أيضا تنعقد. أو على مباح يتساوى فعله وتركه، إذا حلف على فعل مباح يتساوى فعله وتركه، الفعل المباح هو هذا والذي لا تكون هناك أرجحية من قبل الشارع بالنسبة لفعله أو لتركه، فعله وتركه متساويان بالنسبة بنظر الشارع، كما إذا حلف على المشي مثلا كل يوم ساعة، كل يوم يمشي ساعة، فهو حلف على أن يفعل هذا الشيء وهو المشي كل يوم ساعة، فهذا الفعل مباح، فهو قد حلف على فعل مباح. أو يكون هذا الخامس، الأمر السادس الذي لا بد أن يكون المتعلق اليمين، يعني لا بد أن يكون واحد من ذن الستة، الأمر السادس هو أن يكون البر أرجح، يعني البر يعني الفعل، إذا حلف على فعل ليس في فعله أرجحية أخروية. واضح؟ يعني من الجهة الأخروية ما بأرجحية من ناحية الشارع، الفعل فعله وتركه سواء، فهو من ناحية فهو مباح شنو شرعي، لكنه من الجهة الدنيوية فيه أرجحية فعله أو لا وأرجح من تركه. هذا الراجح الدنيوي خلينا نسميه، هذا الفعل راجح دنيوي. الراجح الدنيوي إذا حلف على فعله أيضا ينعقد اليمين به، ولو خالف أثم. إذا يقول حلف على أحد هذه الأمور الستة بحيث كان متعلق اليمين هو واحد من ذن الأمور الستة، ثم خالف، حلف على فعل الصلاة ثم خالف لم يصلي، يقول فهو آثم وتجب على ذلك كفارة ولزمته الكفارة. ولو حلف على ترك ذلك، واضح؟ إذا حلف على ترك واحد من ذن الأمور الستة، مثلا حلف على ترك الصلاة مو على فعل الصلاة، أو حلف على ترك تسبيحة الزهراء ترك الأمر المستحب، أو حلف على ترك القبيح، يعني حلف على ماذا بالنتيجة؟ على فعل القبيح. أو حلف على ترك المكروه، يعني حلف على فعل المكروه. أو حلف على ترك المباح، أو حلف على ترك المباح نترك هذا، لأن يعني المباح يتساوى فعله وتركه، فما نقدر نقول الحلف على فعله ينعقد، الحلف على تركه لا ينعقد. الحلف على فعله ينعقد وعلى تركه ينعقد. الحلف على ترك البر الراجح الدنيوي أيضا، ولو حلف على ترك ذلك لم ينعقد، يعني اليمين لا تنعقد. لماذا؟ لأنه حلف على مرجوح. نعم، في بعض الأحيان يكون المرجوح واصل، مرجوح شديد واصل إلى حد درجة الإلزام، إلى حد درجة المبغوضية الشديدة، فهو مرجوح ومبغوض إلى هذه الدرجة فهو الحرام. واضح؟ يعني ترك الصلاة ترك الواجب، أو ترك أو فعل الحرام وهو ترك الحرام. وفي بعض الأحيان تكون المبغوضية غير شديدة، كما إذا حلف على ترك المستحب، أو حلف على ترك المكروه، يعني على فعل المكروه، المبغوضية مو شديدة، المبغوضية بدرجة أقل. ولو حلف على ترك ذلك لم تنعقد ولم تلزمه الكفارة، يعني على تقدير المخالفة، مخالفة هذا اليمين، مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج. واضح؟ وهذا الزواج الثاني، الزواج المجدد، مستحب أو غير مستحب؟ مستحب. فهو لما يحلف لزوجته أن لا يتزوج عليها فهو حلف على ترك مستحب، هذا لا ينعقد. أو لا يتسرى، وهو أن يحلف لزوجته أن لا يطأ أمة بالملك، تسري. واضح؟ وطئ الأمة بالملك أمر المستحب، فحلفه للزوجة أن لا يطأ الأمر المستحب حلف على ترك المستحب. أو تحلف هي كذلك، تحلف لزوجها أن لا تتزوج من شخص آخر، يعني بعد وفاته، إذا الزوج مات لا تتزوج شخص آخر، فزواجها من شخص آخر بعد وفاة زوجها الأول مستحب. واضح؟ فهي تحلف على ترك المستحب. أو تحلف أنها لا تخرج معه. واضح؟ ثم احتاجت إلى الخروج، الحلف على ترك المباح، تحلف على أن لا تخرج مع زوجها، خروجها مع زوجها شنو؟ أمر مباح. فإذا احتاجت أن تخرج مع زوجها، واضح، وكانت قد حلفت على ترك هذا الخروج، فهذا اليمين لا ينعقد، لأنه يمين على ترك الأمر المباح. هذا الأخير مو كلش واضح، ولا تنعقد على فعل الغير. إذا حلف زيد واضح أن عامر لا يذهب لا يزور مثلا كذا شخصا، هل ينعقد هذا اليمين؟ يقول هذا اليمين لا ينعقد لا على زيد ولا على عامر، يعني لا على المقسم وهو زيد ولا على عامر وهو الذي أقسم زيد على فعله أو على تركه لعمله، ولا تنعقد. لماذا؟ لأن اليمين تنعقد على فعل النافس أو ترك النافس، أما اليمين على فعل الغير أو ترك الغير هذه اليمين لا تنعقد. ولا تنعقد على فعل الغير كما لو قال والله لتفعلن، يعني يجب أن تفعل هذا الشيء أيها المخاطب، فإنها لا تنعقد في حق المقسم عليه وهو الشخص الآخر المخاطب، ولا على المقسم، المقسم وهو زيد أيضا لا تنعقد، لأن اليمين التي تنعقد اليمين على فعل نفسه، أما اليمين على فعل الغير هذه لا تنعقد. ولا تنعقد على مستحيل كقوله والله لأصعدن السماء، صعود السماء أمر مستحيل، صعود يعني هيك الصعود الاعتيادي مو صعود مثلا بالطائرة أو كذا أو حتى بالطائرة، لكن بالنسبة ذاك الزمان اللي ما كانت هناك طائرة واضح، بل تقع لاغية، اليمين على الفعل المستحيل أو على ترك فعل مستحيل، الترك مستحيل يعني، هذه تلغو. لماذا؟ لأن المستفاد كأنه يستفاد من الأدلة أن متعلق اليمين يجب أن يكون ممكن الحدوث ممكن الوقوع، فإذا كان أمرا مستحيلا فعله مستحيل أو تركه مستحيل، والحلف حصل على الفعل والفعل مستحيل، الحلف حصل على الترك والترك شنو مستحيل، عندئذ لا تنعقد اليمين بل تكون يمينا لاغية. ولا تنعقد على مستحيل كقوله والله لأصعدن والله لأصعدن السماء، بل تقع لاغية، وإنما تقع على ما يمكن وقوعه ولو تجدد العجز، يعني كان متعلق اليمين ممكنا لكن فحلف واضح على فعل ممكن، على هذا الفعل الممكن، لكن العجز تجدد، يعني بعد مدة هو يريد يوافق هذا اليمين يريد يبر هذا اليمين فيصير عاجزا. فيه حالات يقول المصنف تنحل اليمين واضح، كأن يحلف ليحج في هذه السنة، فهو الآن يتمكن أن مثلا ليس فيه عذر أن يذهب إلى مكة وينتظر إلى أن يحج في السنة، لكن ما يذهب، فعندما يأتي موسم الحج الذي يجب عليه أن يبر اليمين في ذاك، يعني الآن متمكن، لكن في موسم الحج الذي يجب عليه أن يذهب يجب عليه أن يبر اليمين في ذاك الموسم يعجز واضح، والعجز مثلا أن يتحقق عنده مانع كعدم تمكنه من السفر مثلا، أو كونه مريضا لا يتمكن من السفر، أو كونه ليس له مؤنة سفر واضح، يتحقق عنده عجز، هذا العجز متجدد، يعني عندما أقسم على أن يحج هذه السنة كان قادرا على الحج لعدم المانع من الحج، لكنه بعد مدة عندما جاء موسم الحج تجدد عجزه، تجدد يعني حدث له العجز بعد أن كان متمكنا، في هذه الحالة أيضا تنحل اليمين. المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب، وفيه مسائل، لأنه قلنا أن الأمر الثالث وهو متعلق اليمين فيه مطالب، المطلب الأول اليمين على الماضي، المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب، وفيه مسائل. الأولى إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها لزمه الوفاء وبالمخالفة الكفارة، واضح، عنده ماعز عنز فحلف أن لا يشرب من لبنها أو حلف أن لا يأكل من لحمها يقول في هذه الحالة يجب الوفاء بهذا اليمين أو لا؟ يقول يلزمه الوفاء، لأن هذا متعلق اليمين متوفر فيه، واضح يعني الشروط متوفرة فيه، فيجب أن يترك شرب لبنها أو يترك أكل لحمها. فإذا خالف يعني أكل لحمها أو شرب لبنها عندئذ تجب ويجب عليه دفع الكفارة إلا مع الحاجة إلى ذلك. أما إذا دعته الضرورة أن يشرب من لبنها أو يأكل من لحمها لأنه محتاج لذلك، ما عنده مأكل آخر، ما عنده مشرب آخر، في هذه الحالة يجوز له أن يشرب من لبنها أو يأكل من لحمها. أو كان مثلا مريض لابد أن يشرب من لبن هذه، يعني عنده مأكل، عنده مشرب آخر، لكنه يحتاج إلى لبن هذه العنزة، واضح عندئذ يجوز له أن يشرب ولا يتعداها التحريم. يقول ما دامت العنزة معينة لا يتعداها التحريم، يعني يجوز له أن يشرب من لبن ماعز آخر، واضح، أو ماعز أو أولاد هاي الماعز يشرب من لبنهم مثلا إذا كان لهم لبن، أو يأكل من لحم ماعز آخر، أو يأكل من لحم أولاد هذه الماعز، يجوز ذلك. التحريم يختص بهذه العنزة ولا يتعداها، ولا يتعداها التحريم. وقيل يسر التحريم إلى أولادها، فلا يجوز له أن يشرب لبن الأولاد إذا كان لهم لبن، أو لحم الأولاد. وطبعا هذا القول للشيخ الطوسي وابن الجنيد على رواية، وهي رواية عيسى بن عطية، فيها ضعفون، يقول هذه الرواية ضعيفة، فالحكم ما ذكره المصنف من أنه التحريم لا يتعدى هذه العنزة. المسألة الثانية، إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد، واضح، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعامر، واضح، لم يحنث بذلك. لماذا؟ لأن الشراء عقد واحد، وهذا العقد صدر من زيد وعامر، لم يصدر من زيد وحده حتى يجب أن يبر اليمين، واضح، صد هذا العقد الواحد، واضح، صدر من زيد وعامر، فهذا العقد الواحد وهو الشراء كأنه انتسب لزيد وعامر على نحو سواء، مو أنه عقدين أحدهما صدر من زيد والآخر صدر من عامر، حتى نقول أنه العقد الذي صدر من زيد الطعام الذي اشتراه زيد هو يجب أن يتجنبه، لا، وإنما هو عقد واحد صدر من زيد وعامر، فلم يصدر من زيد وحده، فيجوز له أن يأكل هذا الطعام. يقول ولو اقتسماه ولو اقتسماه، حتى إذا قسموا هذا الطعام اللي اشتراه، قسموا يعني نصفه أخذ زيد ونصفه أخذ عامر، مع ذلك يجوز أن يأكل من طعام من نصف عامر، ويجوز أن يأكل من نصف زيد. يقول بعدين على تردد، وهذا التردد له منشأين، الأول له وجهين، الوجه الأول أن القسمة تمييز لأحد الحقين، هيك يقولون تمييز لما اشتراه زيد عما اشتراه عمر، هذا مو أكثر، فيصدق على كل واحد، على مالي، على طعام كل واحد أنه هو اشتراه، فهذا النصف اللي ياخذ زيد كأنه زيد اشتراه، النصف اللي ياخذ عمر كأنه من اشتراه عمر، فعندئذ النصف الذي عند عمر هذا لا يجوز له أن يأكله. لماذا؟ لأنه صدق أنه اشتراه زيدون، وهو قد حلف على ترك طعام اشتراه زيد، فيجب أن يتركه يتجنبه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الذي اشترى هذا الطعام غير معين، واضح، النصف اللي أخذ زيد معلوم من اشتراه، ما معلوم، يحتمل أن يكون قد اشتراه زيد ويحتمل أن يكون قد اشتراه شنو عامر. وما يحصل بالقسمة شنو معين، ما حصل بالقسمة نصفين، نصف لزيد، نصف معين لزيد ونصف معين لعامر. فهذا المال يعني الذي عند زيد ليس هو الذي اشتراه، ما نقدر نقول أن هذا النصف اللي عند زيد زيد اشتراه، هذا النصف اللي عند عامر من اشتراه عامر اشتراه. في حالة يجوز له أن يأكله، يجوز لهذا الحالف على أن لا يأكل طعام اشتراه زيد، يجوز له أن يأكل النصف الذي أخذه زيد. لماذا؟ لأنه لم يعلم، لم يحرز أن الذي اشتراه هو زيد، فعندئذ يجوز أكله ولا يترتب حنف ولا يترتب كفارة. نعيد المسألة، إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعامر. لماذا؟ لأن الشراء عقد واحد صدر منهما لا من زيد وحده. ولو اقتسماه، يقول حتى لو اقتسماه، بعدين يقول على ترددين، والتردد ما ذكرناه. ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه، زيد اشترى طعام وعمر اشترى طعام ثم خلطاه معا، في هذه حالة الشيخ الطوسي قال الشيخ إن أكل يعني هذا الحال زيادة عن النصف حنث وهو حسن. المصنف يقول هذا القول قول لطيف، قول حسن. لماذا؟ لأنه إذا أكل أكثر من نصف هذا الطعام المختلط فهو قطعا يصدق عليه أنه أكل من طعام زيد. لماذا؟ لأنه أكل أكثر من النصف. وحتى لو فرضنا أن النصف اللي أكله هو نصف عامر، لكن هو ما دام أكل أكثر من النصف فهو قد أكل من طعام زيد، يعني من النصف الآخر، فإذا يصدق عليه أنه أكل من طعام زيد فيكون حانثا تجد به الكفارة. قال الشيخ إن أكل زيادة عن النصف حنث وهو حسنون. ولو حلف لا يأكل ثمرة معينة، مثلا ثمرة التفاح لا يأكلها، فوقعت في يعني لا يأكلها مثلا هذه التفاحة ما يأكلها، فوقعت في ثمره يعني في التفاحات اللي هو يملكها اللي يجوز لأن يأكلها، لم يحنث إلا بأكله أجمع. يقول لا يحنث إلا في حالتين، أن يأكلها، أن يأكل التفاح كل الموجود عنده، ومن ضمنها شنو؟ التفاح التي حلف على أن لا يأكلها، فعندئذ يحنث قطعا فتجب الكفارة. هذا الأول. المورد الثاني أن ما يأكله، لكن وحدة يقن أنها هي اللي حلف على تركي لها، إذا كانت لونها يعلم أن هاي اللي قاعد كلها الوحدة هي اللي حلفها أنه لونها يختلي. قال لم نتقل بأكل إجمع أو بتقني أكلها. زين، ولو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك. يقول بعد الاختلاط، اختلاط هاي التفاحة مع التفاح اللي هو يملكه، بعد الاختلاط إذا تلف التفاحة، يقول إذا تلف التفاحة لا يحنث إلا إذا أكل الباقي كله مع الشك. عفوا، لم يحنث بأكل الباقي كله. لماذا؟ لأنه لأن التالف تفاح واحد، فهو يشك في أن هو يحتمل ويشك أن التفاح المحلوف التي حلف على ترك أكلها هي قد تلفت. واضح؟ خو إذا أكل الباقي هو يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، ويحتمل أن تكون التفاحة اللي حلف على تركها باقية لم تتلف، فإذا أكل الجميع هو يحنث. إذن هذا محل شك، هذا شك في التكليف، تجري أصالة البراءة لنفي هذا الشك. وما دام هو يحتمل أن التفاح التي حلف على ترك أكلها هي التالفة فيجوز له أكل الباقي لأنه شاك. قال ولو حلف أن لا يأكل ثمرة معينة. هذا خلصنا. ولو تلف منه يعني من هذا التفاح المختلف ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك، يعني مع الشك في أن تكون المحلوف على تركها قد تلفت هي التالفة. المسألة الثالثة، إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم، واضح أكل اليوم حنث لتحقق المخالفة، لتحقق المخالفة ويلزمه التكفير معجلا. إذا حلف هذا الطعام بكرة أكله، واضح إجا هو اليوم متعمدا أكل هذا الطعام اليوم، واضح فيه اتحاله يحنث أو لا يحنث، يحنث لأنه هو الذي فوت على نفسه متعلق اليمين، كأنه هو الذي فوت على نفسه بر اليمين فيكون بذلك حانثا، حنث لتحقق المخالفة ويلزمه التكفير معجلا، يعني قبل أن يأتي الغد يلزمه أن يكفر عن هذا اليمين، عن مخالفة اليمين. وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء من جهته، واضح إذا الطعام تلف لكن بشيء من جهته اليوم، وهو حلف على أن يأكله بكرة، اليوم إجا أحرق الطعام، واضح، أو بكرة قبل أن يأكل الطعام هو شنو أحرقه، في هذه الحالة هو يحنث. لماذا؟ لأنه هو الذي سبب تلف هذا الطعام، فكأنه هو الذي فوت على نفسه بر اليمين، وحيث تجب موافقة اليمين فهذا يحنث لأنه قد خالف اليمين. وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد، يعني قبل أن يأكل الطعام هلك الطعام لكن بشيء من جهته، يعني بسببه، كما لو أحرقه هو، ولو هلك، يقول وكذا يعني أيضا يلزمه التكفير، ولو هلك من غير جهته لم يكفر. يقول إذا تلف الطعام اليوم يباشر قبل أن يأكل الطعام، تلف الطعام بشيء مو بسببه، بشيء ليس من جهته، واضح، تلف الطعام لم يكفر، يقول لا يدفع كفارة، كما لو احترق الطعام مثلا خلوه جو الشمس تحت نور الشمس فاحترق، واضح فيه اتحالة متعلق اليمين فات، واضح لا بسبب الحالف، إذا بسبب الحالف فهو يحنث ويجب عليه دفع الكفارة، أما إذا هلك لا بسببه فكأن متعلق اليمين فات، فإذا فات متعلق اليمين بالتلف لا تجب عندئذ بر اليمين، واضح بر اليمين بعد ما تجب، لا تجب موافقة اليمين. ولو هلك من غير جهته لم يكفر. المسألة الرابعة، لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها، يقول إذا شرب من ماء الفرات يحنث، سواء كرع منها يعني شرب بفمه أو اغترف بيده، اغترف غرفة بيده فشرب من غرفة اليد، أو أخذ إناء ومثلا ملأه من ماء الفرات فشرب من الإناء، يقول بلا فرق، على كل حال هو قد شرب من ماء الفرات فيحنث بذلك ويجب عليه دفع الكفارة. وقيل هذا القول للشيخ الطوسي وابن إدريس، لا يحنث إلا بالكرع منها، إذا جعل فمه في ماء الفرات وكرع منها عندئذ يحنث، عندئذ يجب دفع الكفارة. لماذا؟ لأن الشرب بالكرع هو الذي يصدق عليه شرب من ماء الفرات حقيقة، واضح، حتى كأنه يقول حتى دليل هذا، وجهه أن الشرب من ماء الفرات لا يصدق إلا بالكرع، واضح. بعدين يقول المصنف، والأول هو العرف، العرف يحكم بأن الشرب من الفرات يصدق سواء كرع أو اغترف بيده فشرب أو شرب بإناء ملئ من ماء الفرات. على كل حال هو يصدق أنه شرب من ماء الفرات، وهذا المطلق يشهد له العرض. واضح صدق الشرب بهذه الأمور يشمل ما يشهد له العور. المسألة الخامسة، إذا حلف لا أكلت رؤوسا، واضح انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا، يقول ينصرف هذا الحلف إلى الرؤوس التي تجري العادة بأكلها غالبا، مثل من كرؤوس البقر ورؤوس الغنم ورؤوس الإبل، واضح هذا اللي يسموه باتشة، واضح لأن هذه رؤوس هذه الحيوانات مما تؤكل في العادة في الغالب. ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد، لأن هذه الطيور رؤوس الطيور ورؤوس السمك رؤوس الجراد غالبا لا تؤكل، واضح لا لم تجري العادة على أكل رؤوس هذه الحيوانات، فإذا أكل رؤوسها شنو؟ لا يحنث. الحلف ينصرف إلى الرؤوس التي تؤكل في العادة. بعدين يقول وفيه تردد، ووجه هذا التردد أن هذه الرؤوس وإن لم تؤكل غالبا، واضح وإن لم تؤكل في العادة، لكنها يصدق عليها رؤوس أو لا يصدق؟ يصدق عليها رؤوس، كما أن رؤوس البقر والغنم والإبل يصدق عليها اسم الرؤوس، كذلك رؤوس الطيور والسمك والجراد. ولعل الاختلاف عادي، واضح يعني خلاف الفقهاء، مثلا لو كان هناك خلاف في أن في جواز أكل هاي الرؤوس يعني الطيور والسمك والجراد بحيث ما يصير حنث لليمين أو عدم جوازها، فالاختلاف يرجع إلى العادات، ففي بعض البلاد قد تختلف العادة، قد تؤكل رؤوس الطيور رؤوس الجراد رؤوس السمك أصلا يغلب أكلها، يعني مما تجري العادة بأكله غالبا، في هكذا حالة إذا أكل من رؤوسها رؤوس الطيور رؤوس السمك رؤوس الجراد هذا يحنث. في بعض البلاد قد لا، هذه الرؤوس لا تجري العادة بأكله فلا يحنث بأكلها. ولعل الاختلاف عادي، يعني يرجع إلى العادات، واختلاف العادات باختلاف البلدان. وكذا لو حلف لا يأكل لحما، واضح فأكل من لحم الطيور والسمك والجراد، فهنا نفس الكلام أكو تردد، لكن المصنف يقول وهنا يعني في مورد اللحم يقوى أنه يحنث بالجميع، لأنه هنا بعد ماكو انصراف، هنا بعد كما تؤكل لحوم البقر والغنم والإبل تؤكل لحوم الطيور والسمك والجراد، طبعا الجراد شوية بتردد، لحم الجراد ما يؤكل في كل مكان. على كل حال ولو حلف لا يأكل شحما لم يحنث بشحم الظهر، إذا أكل من شحم الظهر لا يحنث، إذا أكل من شحم الفخذ مثلا فخذ البقر والغنم هذا يحنث، لأن هذه الشحوم شنو؟ شحوم الفخذ، شحوم مثلا شحوم الظهر، شحوم عفوا شحوم اليد مثلا، هذه مما تؤكل عادة فينصرف اليمين إليها، أما شحم الظهر ينصرف اليمين عنه لا يؤكل، لأن هذه الشحوم الظهور لا تؤكل، واضح حرام أكلها فيه إشكال، فإذا أكل من شحم الظهر وإن ارتكب حراما على قول بأنه حرام لكنه لم يخالف اليمين فلا يدفع كفارة. ولو حلف لا يأكل شحما لم يحنث بشحم الظهر، ولو قيل يحنث عادة كان حسنا، نقول إذا قلنا أنه أيضا يحنث بشحم الظهر كما يحنث بشحم الفخذ، يحنث بشحم الظهر هذا هو الأقوى، كان حسنا لأن لصدق الشحم، الشحم يصدق على شحم الظهر وعلى شحم الفخذ. وإن قال لا ذقت شيئا، واضح شيئا ما يصير لا ذقت شيئا يعني ما أكل، لأن هذا حلف على حرام، يصير على فعل حرام، والحلف على فعل الحرام لا ينعقد في متعلق المتعلق اليمين يشترط أن لا يكون حراما، لكن لا ذقت شيئا مثلا من هذه الأشياء فأخذ من مثلا من هذه الأكلات فأخذ منها شيئا فمضغه في حلقه في فمه، مضغه ثم لفظه يعني ألقاه خارج الفم، ما أكله ما أنزله، هل يحنث أو لا يحنث؟ قال الشيخ يحنث وهو حسنون. لماذا؟ لأن الأكل يختلف عن الذوق، هو حلف على أن لا يذوق شيئا، فإذا جعله في الفم هو يذوق، هو يستذوقه فيحنث بذلك. نعم إذا قال لا آكله فأكله فيه اتحالة، يعني فأكله فجعله في الفم ثم لفظه، هذا لا يحنث. أما إذا حلف على عدم على أن لا يذوقه فجعله في الفم فمضغه ثم لفظه، هذا يحنث لأنه تذوقه عرفا يقولون. قال الشيخ يحنث وهو حسنون. المسألة السادسة، إذا قال لا أكلت سمنا سم فأكله مع الخبز، واضح حنث لأنه عرفان يصدق أنه أكل السم. وكذا لو أذابه على الطعام، أذاب السم عندهم على الطعام وبقي متميزا، يعني بقي هذا الدهن متميز عن الطعام فإجا أكل الكل، يعني الطعام والسم، هذا ما دام السم بقي متميزا عن الطعام يجوز أن بأكل الجميع هو يحنث. وكذا لو أذابه على الطعام وبقي يعني السم متميزا، أما لو حلف لا يأكل لبنا فأكل جبنا، لبن يعني الحليب، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا لم يحنث. لماذا؟ لأن الجبن والسمن والزبد وإن كانت هي تستخرج من اللبن من الحليب لكنها بعد أن تصير جبنا تخرج عن حقيقة الحليب، تصير حقيقتها تصير جبن، حقيقتها تصير سمن، حقيقتها تصير زبد، فتخرج عن حقيقة اللبن، فإذا أكلها لم يحنث. هذا المقدار نكتفي به والحمد لله رب العالمين.